قل المنفي هنا او ما مراد به
عدم الجو
ما
قل هنا المراد به عدم الجو الله سبحانه لانه توفية الحق له ثلاث احوال اما ان يعطى حقه
لا لا نريد بس نفي ظلم ايش الظلم يكون اما بنقص شيء من الحسنات او زياده سيئه نعم اما كيف التوفيه فهذه هي التي تريد ان توفي لها ثلاث اقسام عدل وفضل وجور فالجور منتفي والعدل والفضل تاب طيب ناخذ الفوائد طيب يقول الله عز وجل إلى ها طيب ثم قال الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب إلى آخره يستفاد من هذه الآية الكريمة فوائد أولا أنه ليس كل من أعطي علما يوفق للعمل به لقوله يدعون إلى كتاب الله ثم يتولى ومن فوائد الآية الكريمة التعجب من حال هؤلاء وما أعظم التعجب أن يؤتيهم الله العلم ثم بعد ذلك نعم لا يقبلون على كتاب الله عز وجل ومن فوائدها أن هؤلاء قد قامت عليهم الحجة بكونهم دعوا وهذا هو محط الذم هذا محط الذم أما لو لم يدعون ولم يعلموا بالحق فإنهم لا يذمون على ذلك إذا لم يفرطوا بطلب الحق ومن فوائد الآية الكريمة أن الواجب التحاكم إلى كتاب الله لقوله دعونا إلى كتاب الله ليحكم بينهم ومن فوائدها أنه لا حكم إلا لله بما جاء في كتابه فلا أحد من الحكام يستطيع أن يشرع أحكاما مخالفة لأحكام الله بل من شرع أحكاما مخالفة لأحكام الله وألزم العباد بها فهو كافر بالله عز وجل كافر اللهم إلا أن يعذر بتأويل سائغ فهذا قد يخرجه من الكفر لكن فعله من حيث هو فعل يؤدي إلى كفره ومن فوائد الآية الكريمة أن الحكم في كتاب الله يكون في كل شيء في العبادات والمعاملات والأخلاق والأعمال كل شيء ولأنه لم يخص بل ليحكم بينهم في كل شيء فيستفاد من هذه ويتفرع على هذه الفائدة الرد على من قال إن الشرع إنما جاء في تنظيم العبادات فقط أما المعاملات فهي إلى الخلق واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ورأى الناس يؤبرون النخل معنى يؤبرونها يلقحونها فقال عليه الصلاة والسلام ما أرى ذلك يغني شيئا هذا أو معناه فتركوا التعبير ففسد الثمر لأن النخل إذا لم يؤبر فسد فلما حصلت الثمار جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبرونه فقال أنتم أعلم بأمور دنياكم أنتم أعلم بأمور دنياكم قالوا فوكل علم أمور الدنيا إليهم بل جعلهم أعلم منه بهذا وعلى هذا فأمور الدنيا لا يتدخل فيها الشرع ولكن هذا فهم خاطئ، هذا فهم خاطئ باطل. وذلك لأن أمور الدنيا إما أحكام شرعية كالتحليل والتحريم فهذه مرجعها إلى الشرع، وإما أمور فنية تدرك بالتجارب والتعلم فهذه مرجعها إلى أهل الخبرة. وكم من عالم عنده علم غزير واسع في أمور الشرع لا يستطيع أن يصنع بابا ولا إبرة، ويأتي رجل جاهل من أجهل الناس ويستطيع أن يصنع بابا من أحسن الأبواب وإبرة من أحسن الإبرة، أليس كذلك؟ ومسألة الصحابة رضي الله عنهم في التعبير مسألة حكمية أو مسألة فنية؟ فنية بلا شك، فنية بلا شك تدرك بالتجارب. والنبي عليه الصلاة والسلام كما نعلم ولد بمكة، ومكة ليست ذات نخل ولا يعرف عن هذا شيئا، فصار أهل المدينة الذين مارسوا التجارب في هذه الأمور صاروا أعلم منه بذلك، صاروا أعلم منه بذلك. أما مسألة الأحكام الشرعية فلا شك أن الله ورسوله أعلم. المهم أن الحكم لمن؟ لله. ولا يجوز أن يكون الحكم لأي شيء، فإن قال قائل لأي شيء سوى الله، فإن قال قائل ألستم ترجعون إلى العرف في أمور كثيرة؟ فالجواب بلى، لكن من الذي رجعنا إلى العرف؟ الشرع. جان العرف آشرون بالمعروف أمسكون بالمعروف أو فارقهن بالمعروف، فالشرع هو الذي أمرنا أن نرجع إلى العرف، وإذا أمرنا أن نرجع إلى العرف رجعنا إليه وحكمناه. ولهذا إذا تنازع الزوجان في قدر النفقة لا نذهب إلى الكتاب الفلاني والكتاب الفلاني البخاري أو مسلم أو أبو داود أو ما أشبه ذلك، لا نرجع إلى هذا، نرجع إلى من؟ إلى أهل الخبرة في العرف في كل زمان ومكان بحسب. إذن الحكم فيما رد إلى العرف لمن؟ للشرع. لا، الحكم للشرع هو الذي أمرنا أن نرجع إلى العرف، وأهل العرف يحكمون. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء الذين دعوا إلى كتاب الله ممن أوتوا نصيبا من الكتاب لم يتولوا جميعا، بل تولى فريق منهم. والأمر كذلك، فإن كثيرا من اليهود والنصارى أسلموا وحسن إسلامهم وكان لهم قدم صدق في الإسلام. ومن فوائد الآية الكريمة ذم من يتولى بإعراض، يقول يتولون من بعد، نعم، وهم معرضون، يتولى فريق منهم وهم معرضون، لأن التولي كما ذكرنا في التفسير قد يكون عن إعراض وقد يكون عن غير إعراض، والتولي مذموم كله، ولكن إذا كان عن إعراض وعدم مبالاة كان أشد. ثم قال تعالى ذلك بأنهم قالوا لن تمس النار إلا أيام معدودات. من فوائد هذه الآية الكريمة بطلان الأماني، وأن النفس قد تمني الإنسان ما لا يكون، لأن هؤلاء من نفسهم أنفسهم حيث قالوا لن تمس النار إلا أياما معدودات. ومن فوائدها تحذير الإنسان من أن يتكل على الأماني، لأن هذا من صنع اليهود والنصارى، وكثير من العامة الآن يقعون في المعاصي ويمنون أنفسهم المغفرة، إذا وقع في المعاصي يا أخي اتق الله لا تعص الله، قال الله غفور رحيم، الله غفور رحيم، صحيح؟ صحيح إن الله غفور رحيم، لكن قال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، وقال اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، فلما أمر نبيه أن ينبئ بدأ بالمغفرة، ولما أخبر عن نفسه بدأ بالعقوبة، لأن المقام مقام سلطان وعلو. فقال اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. إذا ماذا نقول لهذا الذي قال الله غفور رحيم؟ نقول والله شديد العقاب، نعم والله شديد العقاب. يتمنى بعض العاصي الأمان ويقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهو يريد أن يزني ويسرق ويشرب الخمر ويعمل كل شيء دون الشرك، ثم يقول إن الله يقول ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا خبر، خبر من الله عز وجل وهو أصدق القائلين. فماذا نقول؟ نقول اقرأ الآية، لا تكن أعمى أو أعور ما تنظر إلا بعين. يغفر ما دون ذلك مطلقا لمن يشاء، ومن لا يشاء لا يغفر له. فهل أنت تجزم بأنك ممن شاء الله يغفر له؟ أبدا ما تجزم، لا تجزم لا بهذا ولا بهذا. إذن فأنت على خطر، أنت على خطر على أن الذي يستخف بمعصية ويلبس على نفسه وعلى الناس قد يكون ممن لا يشاء الله أن يغفر له، نعوذ بالله، لأن هذا مستهتر مستهين. طيب، إذن الذين يتمنون على الله الأماني مع استمرارهم على المعصية يشبهون من؟ اليهود والنصارى. ولهذا جاء في الحديث الكيس من دان نفسه أي حاسبها وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء يؤمنون بالبعث ولكن لم ينفعهم الإيمان. من أين تؤخذ؟ من قولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. ويتفرع على هذا أنه لا يكفي في الإيمان أن يؤمن الإنسان بوجود الله وباليوم الآخر دون أن يستلزم هذا الإيمان قبولا وإذعانا. مجرد التصديق لا يعتبر إيمانا، لا بد من القبول والإذعان. ودليل هذا نصوص كثيرة، منها أن أبا طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، ويقول لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، ويقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. ومع ذلك لم ينفعه هذا الإقرار لأنه لم يصحب أو لم يصحبه قبول وإذعان، وختم له في الآخر والعياذ بالله بأنه قال على ملة عبد المطلب. ولكن نظرا لما حصل منه من دفاع عن الإسلام أذن الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يشفع له فشفع، فكان في ضحضاح من نار وعليه نعلان يغلي منهما دماغه أبد الآبدين والعياذ بالله، أبد الآبدين. وهذا أهون أهل النار عذابا أجارني الله وإياكم منها. نعم، ولم نعلم أن كافرا نفعت فيه الشفاعة على الإطلاق بمعنى أنه سلم من العذاب أبدا، ولم نعلم أن كافرا خفف عنه العذاب بالشفاعة إلا أبا طالب. نعم، طيب، إذن نقول إن الإيمان باليوم الآخر وبأن هناك نارا لا يكفي في الإيمان، بل لا بد من القبول والإذعان. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان قد يغره ما هو عليه من الدين، قد يغره ما هو عليه من الدين. بقوله وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، فيغتر بأنه يصلي ويزكي ويصوم ويحج، ثم يقول في نفسه لن أعذب، وهذا قصور في النظر، لأنه ليس الشأن أن تصلي أو تزكي أو تصوم أو تحج، الشأن كل الشأن أن يقبل منك هذا العمل، الشأن كل الشأن أن يقبل منك هذا العمل. كم من عامل ليس له من عمله إلا التعب لوجود مبطل سابق أو لاحق، سابق كفوات الإخلاص مثلا، لاحق كالإعجاب بالعمل والإدلال به على الله عز وجل، وأن يرى الإنسان لله حق لنفسه حقا على ربه، وهذا قد يبطل العمل، هذا قد يبطل العمل، فعملك محفوف بأخطار سابقة وأخطار لاحقة، ولهذا لا تغتر بما أنت عليه من الدين، بل اسأل ربك دائما التوفيق والقبول، التوفيق سابق والقبول لاحق، حتى الإنسان ربما يريد الخير ويحب الخير ولكن يبتلى بالبدعة. كم من أناس يحبون الخير وعندهم رغبة ومحبة لله ورسوله، ولكن يبتلون بالجهل فيبتدعون في دين الله ما ليس منه، ويكون عملهم هذا حابطا ولا مقبولا؟ حابطا، لأن من شرط قبول العمل أن يكون موافقا لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.